أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الفرق بين الإنشاء والإخبار، أو في حقيقة المعاني الإنشائية. قلنا أن هناك مسلكين في تفسير الإنشاء. مسلك يرى أن الإنشاء عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ، مسلك آخر ذهب إليه جملة من المحققين بعد أن أنكروا أن يكون هناك معنى معقول لإيجاد المعنى باللفظ، وهو أن الإنشاء إبراز للاعتبار النفساني، فإن الاعتبار النفساني حينما يبرزه المعتبر باللفظ مثلا يكون هذا إنشاء. وقد تقدم بعض الملاحظات على هذا المسلك الثاني، وقلنا أنه يمكن أن يقع اللفظ أو الفعل مقدمة، ومن مبادئ إيجاد مصداق المعنى في الخارج بأن يكون اللفظ موجدا للمعنى بمعنى من المعاني، أي موجدا لمصداق المعنى، وذلك فيما إذا كان المعنى سنخ معنى يتحقق بفعل المكلف. لو كانت معنى حدثيا مثلا فعلا من الأفعال التي يتحقق بفعل المتكلم، إذا كان المعنى من هذا القبيل أو من الأمور التي لها وجودات اعتبارية كما في المعاني الإنشائية والمجعولات الاعتبارية العقلائية أو الشرعية، حينئذ لا بأس بأن يقع اللفظ من مبادئ إيجاد هذا المعنى بهذا النحو. يعني أن المعاني على قسمين بحسب الحقيقة، بعضها لا يمكن أن توجد باللفظ كالذوات، معاني الذوات، الإنسان، الحيوان، هذه المعاني إيجادها باللفظ لا معنى له، لا تصور، لا في عالم الذهن ولا في عالم الخارج، فإن وجودها العيني الخارجي مربوط بمقدماته وبعلله الخارجية. وجود تصوره في الذهن أيضا لا يكون اللفظ علة له، بل يوجد ذلك التصور لدى المتكلم قبل اللفظ، موجود في نفسه وفي ذهنه، قد تصوره ثم يستعمل اللفظ الموضوع له لإخطاره في ذهن المخاطب. إلا أن هذا قسما من المعاني. هناك قسم آخر من المعاني، هذه المعاني هي بحسب الحقيقة من أفعال المكلف، من أفعال الإنسان، فعل للمتكلم، سواء كان هذا الفعل فعلا تكونيا من قبيل التنبيه في باب النداء، إن التنبيه أو ذات النداء فعل من أفعال المكلف، هذا الفعل، هذا النحو من الفعل، أو الطلب والآمر بمعنى السعي نحو تحقيق شيء، فإن تحرك المكلف نحو تحقيق شيء فعل من أفعال المكلف، فعل من أفعال الإنسان المتكلم حينما يتصدى لتحقيق شيء، الذي يسمى هذا التصدي بالطلب. إذا كان من الغير تصدى أن يحقق الشيء من قبل غيره بأن يدفع غيره إلى أن يحقق هذا الشيء يسمى بالآمر. فهذه المعاني التي هي أفعال وأحداث تتحقق من نفس المكلف معاني تكوينية، هناك معاني إنشائية من قبيل التمليك والتملك، فإننا قلنا فيما سبق أن أصل اعتبار التمليك والملكية وإن كان جعله فعل العقلاء، إنشاؤه بنحو القضية الكلية فعل العقلاء، إلا أن هناك مجعولا فعليا يتحقق في الخارج بفعل المكلف، حيث أن المكلف بتسببه إلى إيجاد ذلك المجعول بإيجاد موضوعه سوف بحسب الحقيقة يولد هذا المجعول الفعلي في الخارج. والمجعول الفعلي أيضا كأصل الجعل أمر إنشائي، أمر فرضي اعتباري. هذا الجعل، هذا الحكم الاعتباري بمعنى المجعول الفعلي أيضا يوجده المتكلم، يوجده الإنسان المكلف بإيجاد موضوعه، فهو يتسبب إلى إيجاده حقيقة في الخارج. حينئذ في مثل هذه المعاني التي هي إما معاني حقيقة تكوينية، أفعال تصدر من المتكلم من المكلف في الخارج، أو معان إنشائية اعتبارية، معان اعتبارية بمعنى فرضية جعلية أيضا تكون متحققة في الخارج بفعل المكلف. في مثل هذه الموارد يمكن أن يقال بأن الألفاظ الإنشاء موضوعة، الأدوات الإنشاء أو الإنشاء اللفظي يعني استعمال تلك الألفاظ الموضوعة للإنشاء أو المشتركة بين الإنشاء والإخبار لإيجاد ذلك المعنى بهذا اللفظ إيجادا حقيقيا. ففي باب النداء مثلا يقال أدوات النداء موضوعة لكي ينبه بها المخاطب المنادى، فينبه المنادى بهذا اللفظ. بأداة يا مثلا موضوعة حيث أنه فيه نحو تنبيه تكويني، فكأنه حينما يستعمل هذا اللفظ ويتلفظ به اللافظ يتحقق ذلك المعنى الذي يكون اللفظ قد وضع له، يتحقق في الخارج إذ يتنبه الطرف المقابل. وهذا هو المقصود من الإنشاء، فإن المقصود في مثل هذه الموارد حصول هذا التنبه، حصول هذه النتيجة. وكذلك في باب الأمر والنهي ونحو ذلك، حينما يستعمل اللفظ الذي وضع لهذا لتحقيق هذا التصدي والدفع مثلا نحو الشيء، فبدل أن يدفعه بيده جعل لفظ الأمر للدلالة على نفس الحالة التي يتحقق حينما يدفعه بيده، لو كان قد أرسله نحو الفعل ودفعه إلى ذلك الفعل بيده أو منعه وزجره بيده. هذا الدفع وذاك المنع باليد وبالفعل الخارجي الذي هو فعل هذا المكلف، قال دفعه أمره أرسله إلى هذا الفعل أو منعه زجره عن هذا الفعل، هذه الحالة هذا المعنى معنى هو من أفعال الإنسان. يمكن أن يوضع بعض الأشياء ألفاظ لتوسعة القدرة على إيجاد هذا الفعل، فبدل أن يقوم ويأخذ بزمامه ويأخذ بيده ويدفعه يرسله نحو الفعل بأداة موضوعة لهذا العمل يحقق هذا الدفع بحسب الحقيقة، فيكون هذه الألفاظ تكون إيجادية بمعنى أنها تحقق نفس الغرض والهدف الذي كان يتحقق لو كان المكلف قد قام بهذا الفعل بوجوده الحقيقي بمصداقه التكويني من دون لفظين، بأن يقوم ويأخذ بيده ويدفعه نحو المطلوب. إذن هذا المعنى من الإنشاء معقول في باب الألفاظ أيضا، ويكون مقصود هؤلاء من أن الألفاظ في باب الإنشاء توجد المعنى باللفظ في الإيجاد بهذا المعنى، أن هذا الفعل بنفسه سوف يكون من مقدمات المناسبة والصالحة لأن يتحقق مصداق ذلك الفعل وذلك المعنى الذي وضع هذا اللفظ لإيجاده وتحقيقه به. فيكون اللفظ تكون الإنشاءات حينئذ هنا من إيجاد المعنى باللفظ. في الأمور الاعتبارية أيضا هكذا، العقلاء حينما جعلوا التمليك في مورد العقود مثلا جعلوا هذا التمليك لمن يتصدى لإيجاد هذا التمليك خارجا، يتسبب لإيجاده ويقصد إيجاده متسببا إليه، أخذوا التسبب حينئذ شرطا في تحقق ذلك المسبب، أخذوا في موضوع الحكم بالملكية والتمليك. حينئذ هذا الإنسان لابد أن يتصدى لذلك، وبماذا يتصدى؟ لابد من تصد عملي وحسي ومادي في الخارج، حينئذ لا بد أن يبرز كونه قاصدا للتسبب إلى ذلك بما يكون بنفسه تصديا، بنفسه إيجادا لهذا التصدي. وحيث أن هذا هو موضوع للحكم العقلائي بالتمليك والتملك، إذن فيكون هذا اللفظ الذي استعمله موجدا لهذا المعنى في الخارج، بمعنى موجدا لذلك المسبب العقلائي أو القانوني الشرعي الذي يتحقق في الخارج في طول قوله بعته. فحينما يقول بعته تارة يكون مراده بعته الإخبار عن أنه باع، هنا ليس له تصد لإيجاد شيء في الخارج، وإنما يريد يستعمل اللفظ في معناه وهو نسبة الإخبار، نسبة البيع، فعل البيع إلى فاعله وهو نفسه أو غيره. وأخرى حينما يقول بعت يقوله إنشاء، بمعنى لا يريد أن يخبر عن وقوع هذه النسبة أو عن عدم وقوعها، بل بقوله بعت مقام الإنشاء أيضا قرينة على أنه لم يرد النسبة التصورية لصدور شيء من شيء، وإنما يريد ببعت ينظر إلى مدلول بعت إلى هذه النسبة، نظر من يريد أن يوجده في الخارج، ينظر إليه في وعاء الإيجاد لا في وعاء الوجود. الآن يريد أن يحققه بنظرة إيقاعية لا بنظرة وقوعية، لا ينظر إلى نسبة البيع إليه إلى فاعله الذي هو نفسه الفاعل نظرا إيقاعيا وقوعيا، بل نظر إيقاعي، ينظر إليه كما ننظر إليه حينما نريد أن نوجد شيئا في الخارج. كيف أننا إذا أردنا أن نوجد شيئا في الخارج ننظر إليه بنظرة إيقاعية لا نظرة وقوعية، لا أنه شيء قد وقع. هذه النظرة نظرة تصورية أيضا محفوظة في عالم التصور، حينما يريد الإنسان أن يوجد شيئا. الإنشاء ببعته معناه هذا اللحاظ الإيقاعي، والذي يكون في حالات القصد والتسبب إلى إيجاد هذا الشيء وإيقاعه في الخارج. يكون الإنشاء هنا بهذا المعنى، بمعنى أن ينظر إلى البيع المنتسب إلى هذا الفاعل وهو نفسه نسبة في ملحوظة في عالم الإيقاع والإيجاد، نفس التصور الموجود لمن يريد أن يوقع شيئا، يوجد شيئا تكونيا في الخارج، كيف أنه ينظره بنظرة أخرى غير تلك النظرة. هذا هو إنشائية هذه المعاني، هذه الألفاظ. وبهذا النظر الإيقاعي تحقق أيضا، والعقلاء جعلوا تحقق التمليك لمن يريد إيقاعه في الخارج، لا لمن يريد أن ينظر إليه نظرا وقوعيا نظرا مفروغا عن وقوعه وتحققه. فيكون هذا النظر الإيقاعي بحسب الحقيقة موضوعا لتحقق الوقوع أيضا لما يريد إيقاعه وهو التمليك، فيوجد تمليك في الخارج إذا كانت شرائط الموضوع أيضا متحققة وتامة. فالإنشائية هنا تكون بهذا المعنى، بمعنى أن الشيء قد يلحظ وينظر بما هو شيء واقع مفروغ عن، وقد ينظر إليه بما شيء هو شيء يراد إيقاعه، يراد إيقاعه وإيجاده. وهذا يعقل هم في المعاني التكوينية في الأفعال التي في المعاني التي هي أفعال تكوينية للمكلف، ويريد المكلف إيقاعها خارجا، إيجادها خارجا، كما في الأمر والنهي والنداء وسائر الموارد. ويتعقل أيضا في الأمور الإنشائية، في الأمور الإنشائية بعد أوضح تحقق هذا المعنى، حيث أن هذه الأمور أمور تكون بيده، تكون قابلة للإيجاد في الخارج، قابلة للاعتبار في الخارج. وغاية الأمر جعولها الكلية الحقيقية يوجدها الموجد المباشر لها إنما هو الشارع أو المقنن أو العقلاء، مجعولها الفعلي إيقاع مصداقه في الخارج، إيجاد مصداقه في الخارج. قلنا فيما سبق أيضا أن هذا بيد العاقد، لأن العاقد هو الذي يتصدى لإيجاد التمليك الفعلي الخارجي بإيجاد موضوعه، بعد أن كان الشارع والعقلاء قد جعلوا القضية الحقيقية الكلية على المجعول على الأفراد والموضوعات المقدرة الوجود. إذن فهذا المعنى وهو التمليك أيضا يمكن أن ينظر إليه تارة بنظرة وقوعية وأخرى بنظرة، وبهذا يكون فعل المكلف. حينما ينظر إليه بنظرة إيقاعية العقلاء جعلوا هذا النظر الإيقاعي، والذي يكون بمعنى التسبب إلى إيجاد هذا الأمر المنشأ والمجعول العقلائي الجزئي في الخارج الفعلي في الخارج يجعلون هذا موضوعا لترتب ذلك المجعول فيترتب. ومن هنا ننتقل إلى النقطة الثانية من البحث، وهو أنه في باب المعاملات وفي باب العقود نحن بحسب الحقيقة الموجود لنا إنما هو هذا النظر الإيقاعي والقصد التسببي لإيجاد التمليك العقلائي، فليس هنالك أصلا اعتبار نفساني للمعتبر للعاقد. هذا الذي كان يقال من أنه في باب العقود يوجد اعتبار نفساني ثم يوجد إبراز لهذا الاعتبار، أصلا لا يوجد اعتبار نفساني، يوجد اعتبار لدى الشارع لدى القانون، والعاقد يتسبب إلى إيجاد ذلك الفرد ذلك الاعتبار الشرعي. ومن هنا الاعتبار لا يكون إلا شغل المقنن والشارع، أما المتعاقدان فليس لهم اعتبار. نعم المتعاقدان لهم نظر إلى تحقيق مجعول تلك الاعتبارات القانونية في الخارج، والوجدان أيضا يشهد على هذا الشيء، على أنه في موارد العقود المكلفين والمكلفون وكذا المتعاقدان هؤلاء يحاولان إيجاد ما هو تمليك عند القانون عند العرف، لأنهم هم يريدون أن يشرعون تمليكا، يوجدون تشريعا في قبال المشرع العقلائي القانوني أو في قبال المشرع الشرعي مثلا. هذا واضح أنه وجدانا لا يكون للعاقد اعتبار بمعنى تشريع شيء في قبال التشريع، يعني ليس نسبة العاقد إلى الشارع كنسبة العقلاء الذين هم أيضا مشرعون مستقلون عن الشارع إلى الشارع. العقلاء لهم تشريعات لهم اعتبارات كما أن الشارع له اعتبار له اعتبارات، لكن العاقد والمكلف ليس مشرعا في قبال الشارع أو في قبال القانون، ولهذا لا يوجد معتبر شخصي ومسبب شخصي. هذا الذي كنا نسميه بالمسبب الشخصي لو أريد به بهذا المعنى فننكره، لا يوجد هناك اعتبار بمعنى تشريع لخصوص المتعاقدين من قبل خصوص المتعاقدين، ثم يأتي الشارع مثلا أو العقلاء ويمضي هذا التشريع الشخصي الذي شرعه المتعاقدان، ليس الأمر هكذا، وإنما الموجود المشرع والقانون إنما هو من له حق التشريع، وهذا واضح حتى لدى المتعاقدين. المتعاقدان أيضا يفهمان أن التشريع إنما هو الاعتبار لمن بيده الاعتبار وبيده التشريع وبيده القانون والتقنين، وهو مثلا المقنن الشرعي أو المقنن العقلائي والعرفي. أما المتعاقدان يأتيان لأن يوجد مصداق ذاك، يتوصل إلى تحقيق ذلك المعتبر الذي اعتبره العقلاء، يوجدان ذا، ولهذا تمام نظرهما أيضا إلى ذاك. لو علم أن العقلاء لا يعتبرون فيها لم يعتبروا هنا اعتبارا لا يتسببان لا يعقدان أصلا لا يقدمان على عقدين، لأن المتعاقدين هما مشرعان مستقلان هما المشرعان الحقيقيان، ثم يأتي العقلاء ويرون أنه هذا الذي شرعه صحيح مثلا مقبول فيه ملاك ليس فيه ملاك فيمضي هذا الشيء، تماما المسألة مقلوبة. وبالعكس العقلاء يعتبرون اعتباراتهم القانونية الكلية أو المشرعون يعتبرون اعتباراتهم الكلية، ويأتي المتعاقدان ويحاولان التسبب إلى إيجاد ذلك الذي اعتبره العقلاء ذلك التمليك العقلائي أو التمليك الشرعي التشريعي القانوني. ومن هنا ما يكون موجودا في باب التعاقد وفي باب الإنشاء إنما هو قصد التسبب. ومن هنا ذكر بعض الأعلام أيضا من أنه يشترط في العقد قصد التسبب إلى لعل في كلمات المرزاء أيضا هذا وارد، يشترط في العقود قصد التسبب إلى إيجاد ذلك المعنى الإنشائي في الخارج. معنى قصد التسبب هو هذا، هذا هو المسبب الشخصي. إذا كنا نفتش عن شيء نسميه بالمسبب الشخصي، فالمسبب الشخصي هو هذا المعنى، لا المعتبر لا الاعتبار أن هذا العاقد يجلس مجلس المنشئ المشرع ثم يعتبر اعتبارا، وإنما العاقد ينظر إلى ما اعتبره القانون واعتبره المشرع فيقصد التسبب إلى إيجاده بإيجاد موضوعه في الخارج، بأن يرى ما هو التمليك الذي سمح به القانون سمح به الشارع، حينئذ يقول هذا التمليك أنا أوجده هنا، نفس ذاك التمليك يوجده، ولذا تمام نظره إلى إيجاد المعتبر الشرعي بمعنى الفعلي لا بمعنى الجعل بنحو القضية الحقيقية، لا أنه هو يكون معتبرا في عرض المعتبر الآخر، في عرض المشرع العام الذي بيده الاعتبار. وأساسا فرق بين مقولة الاعتبار ومقولة التسبب إلى إيجاد المعتبر الفعلي في الخارج، كأنه وقع خلط بين هذين الشيئين، حيث أنه في باب العقود يوجد توجه من قبل العاقد إلى إيجاد التمليك في الخارج، إلى التمليك، إيجاد التمليك القانوني في الخارج، والنظر إليه بنظر تسببي تسبيبي وإيقاعي كما قلنا، هذا موجود ولا بد منه، من دونه لا يكون إنشاء، لا يكون تسبب بحسب الحقيقة، وإيجاد لهذا المعنى ونظر إيقاعي لإيجاد هذا المعنى، لوقوع هذا المعنى في الخارج. وقع خلط بين هذا هو قصد التسبب إلى إيجاد التمليك المعتبر من قبل العقلاء، وبين الاعتبار هو شغل المقنن، الاعتبار ذاك الذي يريد أن يجعل القوانين يجلس ويعتبر اعتبارات بحسب الحقيقة، ذاك شغل المقنن والقانون وليس شغل المتعاقدين. وما هو شغل المتعاقدين؟ إنما هو التوصل إلى إيجاد ذاك الذي قننه القانون وسمح به القانون بإيجاد موضوعه في الموارد التي سمح به وبإيجاده. فبحسب الحقيقة يكون ما هو الموجود في باب العقود ليس هناك اعتبار أصلا بهذا المعنى، إذا أريد المعنى الدقيق للاعتبار للمتعاقدين، لكي تكون ألفاظ العقود والإنشاءات إبرازا لهذا، وإنما الموجود هو الاعتبار الشرعي والقانوني، وآت الأمر هذا العاقد يتسبب بالألفاظ إلى بالإنشاء إلى إيجاد المجعول الفعلي في ذلك الاعتبار، أي المعتبر الفعلي الجزئي في ذلك الاعتبار القانوني والشرعي في الخارج. ومن هنا قلنا في بحث سابق أن المسبب الشرعي بهذا المعنى بمعنى الاعتبار الشخصي، المسبب الشخصي بمعنى الاعتبار هذا ليس أمرا ضروريا أصلا، بل ليس الوجدان يحكم بأنه ليس موجودا في باب العقود، وإنما الموجود قصد التسبب إلى إيجاد المعتبر النوعي المعتبر القانوني ذاك يقصده المتعاقدان. ولهذا نجد بحسب الوجدان أن نظر المتعاقدين دائما نظر إلى ذاك الذي اعتبره العقلاء لكي يحققونه في الخارج أو اعتبره القانون، لا أنه هما المتعاقدان يتقمصان قميص المقنن لكي يقننان اعتبارا ويشرعان اعتبارا، ثم يأتي العقلاء وينظر إلى هذا التشريع فيمضونه تارة ولا يمضونه أخرى. هذا ما ينبغي أن يبحث في موضوع الإنشاء وحقيقة الإنشاء بشكل عام، وفي خصوص باب العقود والمعاملات. بعد هذا يقع البحث في الركن الأول الذي هو ركن الإنشاء، في أن هذا الإنشاء الذي قلنا أنه لا بد منه في تحقق العقد، لأننا قلنا أن العقد إنما هو من الأمور الإنشائية، يعني إيجاد هذه المعاني، فلا بد من هذا الإنشاء بهذا المعنى لكي يتحقق هذا التسبيب، ولا بد أن يكون هذا الإيجاد يعني لا يكفي فيه مجرد القصد النفساني من دون وجود تحرك خارجي ومظهر خارجي لهذا القصد والتسبب. العقلاء جعلوا موضوع تحقق ذلك التمليك مثلا إنما هو التسبب الخارجي الذي يكون فيه مظهر خارجي حسي مادي لكي يتحقق، مجرد أنه ينوي في قلبه وينوي الطرفان في قلبيهما أن يتحقق أن يتسبب إلى إيجاد أن يتحقق ذلك التمليك العقلائي أو القانوني، هذا وحده ليس موضوعا، لذلك ما جعله العقلاء موضوعا إنما هو النية والقصد مع وجود تحرك في الخارج، حركة شيء يكون عملا ماديا، هذا العمل المادي يكون بحسب الحقيقة تسببا إلى إيقاع ذلك الشيء، حيث أنه أخذ فيه هذه الخصوصية. إذن فمن دون إنشاء مادي في الخارج بلفظ أو فعل أو إشارة أو كتابة أو أي شيء من الأشياء الأخرى، أي حركة مادية أخرى، لا يكون العقد متحقق. نعم لو كان القانون قد اكتفى بمجرد النية، أن الإنسان حينما ينوي أن يكون هذا ملكا لذاك، ينوي تحقق الملكية العقلائية، ذاك أيضا ينوي قبول تحقق الملكية العقلائية، ولو لم يتحرك أي تحرك حسي مادي أي عمل مادي خارجي، حينئذ كان العقد يتحقق بذلك. لكن حيث أن العقلاء لم يقبلوا هذا المقدار، والشارع أيضا إنما أمضى نفس الأمور الثابتة عند العقلاء في هذه الأبواب، إذن فكان تحقق الإنشاء قيدا معتبرا في انعقاد العقد لا في صحته، من دونه لا يكون هناك عقد، إذ لا يكون ذاك التسبب إلى إيجاد التمليك. التسبب وما هو الموضوع لوجود التمليك في الخارج، إنما هو أخذ فيه وجود التسبب الحسي والمادي، يكون له مظهر مادي، وهذا هو معنى ما ذكرناه فيما سبق من أن الإنشاء له موضوعية في العقد لا طريقية. ليس الإنشاء مجرد إبراز وإظهار بحيث فيه جانب طريقي بحث يكشف عن العقد في نية العاقد المتعاقدين، ليس هكذا. فلو استطعنا أن نكتشف بعلم الغيب أو بأي سبب من الأسباب، علمنا بأن الشخصين في نفسيهما يوجد قصد ونية تامة للتمليك والتملك، كلاهما أيضا في نفسيهما ذلك راضيان بذلك، لكن لم يصدر منهما أي تسبب خارجي، لا لفظ لا فعل لا إشارة لا أي شيء يدل على أنه الآن تسبب إلى إيجاد هذا الشيء، لا يكون هناك عقد، لأن العقد كما قلنا ذلك التمليك الذي يوجده هذا الإنسان، والنية وحدها ليست إيجادا، توجد إنما هو توجد بأن يكون هناك ما يدل حركة حسية تدل على ذلك. هذا هو موضوعية الإنشاء وعدم طريقيته المحضة، ليس الطريق المحضة. نعم بلحاظ جزئه طريق، بلحاظ النية الذي لا بد منه أيضا طريق، فالإنشاء من ناحية يكشف عن القصد والنية، ومن هذه الناحية فيه طريقية، لكن فيه أيضا موضوعية، وموضوعيته أنه بما هو تسبب حسي ومادي، بما أن الإنشاء تسبب حسي ومادي لتحقيق ذلك التمليك، وبما أن هذا مأخوذ في موضوع التمليك القانوني حيث رتب على إيجاده أو وجوده في الخارج على حركة حسية من هذا القبيل، فمن دونه لا يتحقق بحسب الحقيقة. ففيه جنب طريقية بلحاظ الجزء الأول، يعني بلحاظ الكشف عن النية والإرادة الجدية الباطنية، وفيها موضوعية بلحاظ الجزء الثاني، إذن فمن دون إنشاء لا يكون عقد بحسب الحقيقة، حتى لو استطعنا أن نكشف بكاشف قطعي لكن ليس فيه أي حركة خارجية أي مظهر خارجي وحسي. بعلم الغيب اكتشفنا أن هذين الرجلين ينويان التمليك كما ينويانه حينما ينشئانه، لكن لم ينشئ هذا التمليك، هنا لم يتحقق بحسب الحقيقة. وإن شئتم قلتم أن حيث أن هذه المقولات كانت إيقاعية، وإيقاعها يكون بما هو أداة لإيقاعها، فبحسب الدقة لا يتحقق النظرة الإيقاعية إلا باستخدام ما يوقع هذا المعنى وهو الحركة الحسية. وبالهذا لو لم يكن هناك حركة حسية فلا إيقاع بحسب الحقيقة، حتى بحسب عالم الثبوت الموجود نية أن يوقع لا إيقاع بالفعل. ففي عالم الثبوت أيضا تختلف الحالتان، حالة من لهما الشخصان اللذان لهما نية التمليك من دون أن يوقع التمليك بالفعل، هذا لهما نية العقد لا أنهما لهما العقد بالفعل بحسب الحقيقة. وعلى كل حال فيكون وجود الإيقاع وجود الإنشاء والإيقاع بمظهر مادي حسي شرطا في تحقق العقد وفي وجوده، ومن دونه لا وجود للعقد، لا أن العقد موجود لا كاشف له مثلا عنه. ثم هذا الأمر الحسي لا يشترط فيه أن يكون، هل يشترط فيه أن يكون لفظا أو لا يشترط فيه ذلك، هذا نزاع معروف في الفقه، أنه هل يشترط في العقود أن تكون إنشاؤها بالألفاظ أو لا يشترط، وكذلك في الإيقاعات أيضا هذا البحث موجود. وال رأي العام المعروف، الاتجاه العام المعروف لدى الفقهاء سابقا اشتراط اللفظ، حتى ادعي الإجماع على أنه مثلا اللفظ شرط، بل هناك آراء فقهية أو مدارس مثلا فقهية أو وضعية، أيضا في الفقه الوضعي أيضا كان هكذا الأمر القديم، تتقيد كثيرا بحيث تشترط لفظا مخصوصا بأشكال مخصوصة شكليات خاصة. لكن بالتدريج هذه الفتاوى تقلصت، وأصبحت الفتاوى الأخرى لا تشترط حينئذ ذلك. الفتاوى السابقة كانت تشترط اللفظ مع الإمكان، نعم في من لا يتمكن من اللفظ مثلا حين التعذر كالأخرس مثلا اكتفوا بالإشارة فيه أو بالكتابة مثلا ونحو ذلك، لكن بالتدريج هذه القيود وهذه الشكليات في باب الإنشاء رفع اليد عنها، واشترط أصل الإنشاء أنه لا بد مما يدل على هذا الإنشاء على قصد التسبب إلى إيجاد ذلك المعنى الإنشائي في الخارج، سواء كانت الإيجاد بأداة لفظية أو بفعل مثلا كما في المعاطاة أو بإشارة أو بكتابة، أي شيء يدل على أن هذا ينظر نظرا إيقاعيا يتسبب إلى إيجاد ذلك المنشأ في الخارج بأي دال كان، إلا في بعض العقود الخاصة الخطيرة التي الشارع قيد إيجادها وإيقاعها بقيودا بحسب الحقيقة شكلية خاصة، كما في النكاح مثلا ثبت في النكاح والطلاق أنه لا بد من اللاف، بل قد يكون هناك ألفاظ خاصة لا بد أن تكون بتلك الألفاظ صريحة واضحة في الدلالة، لا يكون فيها أي احتمال، لا أتطرق إليها احتمال إرادة خلاف المعنى خلاف الظاهر. في بعض القيود في بعض العقود التي لخطورتها وأهميتها القانون أو الشارع، بل على العقلاء أيضا هكذا، العقلاء أيضا يختلف فيما بينهم العقود عقد إلى عقد من حيث خطورته أهمية. العقود والمعاهدات بين الدول عادة العقلاء أيضا لا يقدمون عليها إلا بتشريفات وترتيبات ومقدمات ومؤخرات وتوقيعات إلى أن يتحقق هذا العقد، وإلا هكذا لا يكون هناك عقد. عند العقلاء أيضا هذا التمييز موجود، في العقود الخطيرة المهمة ربما يكون هناك تقيد بشكليات مخصوصة لإحكام المسألة لأهمية المسألة وأهمية العقد وآثاره، حينئذ قد يكون هناك قيود وشكليات من هذا القبيل، فقد يشترط فيه اللف. وعندنا في باب النكاح والطلاق في بعض العقود الخطيرة هذا تحقق، في الإيقاعات أيضا هكذا، في قسم مثلا يوجد شكل خاص شكلية خاصة من دونه لا يتحقق القسم، في النذر مثلا لابد من الصيغة من دونها لا يتحقق نذر، وهكذا لأهمية وخطورة بعض الأمور لبعض النكات المناسبات اشترطت تلك الصيغ اللفظية الخاصة، وإلا في غير ذلك حينئذ لا دليل على الاشتراط، كل ما يكون بحسب الحقيقة إنشاء للبيع مثلا أو للإجارة أو للصلح أو للهبة للمعاوضة لأي عقد من العقود، كل ما يكون فيه الصلاحية العرفية للدلالة على ذلك يكتفى به ولا يشترط صيغة معروفة خاصة. نعم، وقع بحث في أن هذه الدلالة لو استعمل اللفظ في مقام الإنشاء، فلو كان هذا اللفظ واضح الدلالة، فلو كان هذا اللفظ مثلا لا يشترط أن يكون بصيغة الماضي وإن احتمله بعض القدماء، أو بصيغة المضارع أو بصيغة أخرى، اسم جملة اسمية جملة فعلية بمعنى حقيقي بمعنى مجازي كنائي، كل هذا ليس شرطا، لكن وقع البحث في أنه إذا فرض أن هذا اللفظ كان استعماله غلطا، أصلا استعمله غلطا، قال مثلا أكلت وأراد بعت، كان مراده البيع بلفظ لا يدل عليه لا حقيقة لا كناية ومجازان، هل يكون حينئذ هذا مشمولا لعمومات الصحة ويكون بيعا إنشاء تمليكا بحسب الحقيقة أو لا يكون؟ يأتي